وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وصل على محمد وآل محمد
فرجه.
كان كلامنا في صحيحة زرارة الثالثة وأن الإمام عليه السلام قال ولا ينقض اليقين بالشك. والشيخ الأعظم أشكل بأنه لا يمكن حمل هذه الجملة على كون المقصود ولا ينقض اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، بالشك في الإتيان بالرابعة، لأن هذا معناه الاستصحاب والنتيجة يلزم الإتيان بالركعة المشكوكة متصلة لا منفصلة، وهذا على خلاف المذهب. فيلزم حمل الرواية الصحيحة على معنى آخر غير الاستصحاب، بس المعنى الآخر هذا مطلب ثاني بعدين إن شاء الله يأتي. ثم قال المطلب الثاني الذي بينه ومع التنزل، ونقول الإمام حتما يريد الاستصحاب، فنقول هو أراده للتقيه، ولا يمكن أنه أراده بقصد جدي لأن ذلك لأن تطبيقه على المقام مخالف للمذهب. وإذا كان ذكر الإمام له وتمسك به للتقية لا يكون حجة، لأن ما طرح للتقية ما ذكر للتقية لا يكون حجة. هذا الإشكال كان عدة أجوبة موجودة حول هذا الإشكال. جواب الأول الذي هو قلنا ذكر الشيخ الأعظم والشيخ النائيني والشيخ العراقي، وهو أن نقول بأن الإمام ذكر قاعدة الاستصحاب ككبرى كلية وقاعدة عامة لا من باب التقية، وإنما التقية كانت في من؟ في التطبيق. فكأن الصادر من الإمام شيئان، أصل الكبرى وتطبيقه على المقام، والذي يتحتم حمله على التقية ياهو هو التطبيق، أما الكبرى لا داعي لحملها على التقية. وهذا مطلب جميل وجيد من قبيل الذي قلنا تلك الرواية ذاك إلى إمام المسلمين إن صمت إلى آخره، فذاك إلى إمام المسلمين كبرى كلية أما يحمل على التقية، إن صمت صمنا هذا التطبيق يحمل على التقية، هنا هم كذلك في المقام. هذا كان الجواب الأول. ثم بينا إشكال على هذا الجواب. طبيعة هذا الإشكال بعد ما متعرض له الشيخ الأعظم، وهو أن الأمر يدور بين أن تكون الكبرى جدية كما ذكر في هذا الجواب الذي لازم أن تكون الكبرى جدية، لازمه أن يكون التطبيق غير جدي للتقية، وبين يوجد احتمال ثاني وهو أن تكون الكبرى للتقية ولازم ذلك أن التطبيق بعد ليس فيه تقية ثانية ويكون حينئذ جديا، جديا بمعنى على أنه ليس فيه تقية ثانية وراء التقية الذي موجودة في أصل الكبرى. وعليه نقول لا هكذا يعني راح يصير بناء على هذه الكبرى التي صدرت تقيتان، بناء عليها الحكم شي يصير، بناء على الكبرى صادرة تقيتان الحكم شي يصير، الحكم هو يصير الركعة متصلة، وهذا بعد الصدق بناء على الكبرى الذي هي للتقية، والحكم بعد ماذا يصير هكذا، هذا بعد ما فيه تقية ثانية غير التقية في أصل كبرى هذا حكم بعد جدي خو صحيح هو يكون هيك يصير مناسب بعد. فإصالة إذن إصالة الجد في الكبرى التي كان يتمسك بها منه صاحب هذا الجواب معارضة بإصالة الجد في من؟ في التطبيق إذ يدور الأمر بين أن تكون الكبرى جدية والتطبيق غير جدي، أو بالعكس ولا مرجح للأولي على الثاني للمعارضة فيتساءل للمعارضة على أي حال لا يثبت أحدهم. هذا حصيلة الإشكال وهو إشكال فني علمي، فكيف الجواب عنه؟ ويمكن الجواب بحثنا الجديد من الآن. أولا إن الكبرى ترجع في روحها إلى مجموعة تطبيقات بعدد أفرادها، فإذا كانت الكبرى قد صدرت للتقية فلازم ذلك أن التقية تكون حاصلة بعدد شنو؟ أفرادها. وبالتالي يكون الأمر دائرا بين التقية في الكبرى الذي يعني التقية في مجموع التطبيقات على الأفراد، وبين التقية في تطبيق واحد وفرد واحد. ولا إشكال في أن المناسب حصر التقية بالفرد الواحد دون مجموع الأفراد لعدم الموجب لذلك. وبالجملة عند دوران الأمر بين حمل الكبرى على التقية وحمل التطبيق في مورد الرواية بين شريطين الذي هو مورد شنو؟ واحد بعد الشريط على التقية يتعين الثاني، لأن حمل الكبرى على التقية يعني تعدد التقية بعدد أفراده، تلك الكبرى ولا موجب لحمل جميع الأفراد على التقية. إذ المقام يكون من قبيل الدوران بين تقية في مورد واحد وبين كونها في موارد متعددة، أي بين الأقل والأكثر، فينبغي الاقتصار إعلاما على الأقل. وثانيا إن تطبيق إصالة الجد، إن إجراء إصالة الجد على التطبيق قابل للتأمل، إذ نحن لا شك لنا في مقام التطبيق لنحتاج إلى إعمال إصالة الجد فيه. لأن الأمر في التطبيق يدور بين احتمالين، فإما أن يكون تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية تطبيقا جديا ولكبرى جدية أيضا، أو يكون التطبيق جديا لكبرى ليست بجدية. فإن أريد الأول فلا معنى لتطبيق إصالة الجد، إذ نحن نجزم بأن التطبيق ليس جديا لكبرى جدية. إذ لا يحتمل كون كبرى الاستصحاب جدية وتطبيقها جدي أيضا، فالتطبيق الجدي للكبرى الجدية نجزم بكذبه ولا معنى ولا شك فيه لنحتاج إلى تطبيق إصالة الجد. وأما الاحتمال الثاني وهو كون التطبيق جديا لكبرى ولو لم تكن جدية، إن ذلك نجزم بصحته وصدقه، ولا حاجة لإثباته بإصالة الجن. وإن شئت قلت ما هو الغرض في إجراء مولانا إصالة الجد في التطبيق؟ إن الغرض إما إثبات أن التطبيق جدي ولكبرا هي جدية أيضا، وهذا مما نجزم بكذبه. إذ لا نحتمل جدية الكبرى وتطبيقها، فالتطبيق لا نحتمل كونه جديان لكبرى هي جدية أيضا، فلا معنى لتطبيق مولانا شنو أصالة الجد في التطبيق. وإن كان الغرض، هذا الشق الثاني، من إجراء أصالة الجد في التطبيق إثبات أن التطبيق جدي لكبرى وإن لم تكن تلك الكبرى لكبرى وإن لم تكن جدية، وهذا مما نجزم بصدقه، لا حاجة إلى إجراء إصالة الجد في التطبيق. إذ نحن نقطع بأن التطبيق جدي غايته لكبرى غير جدي، وهذا لا شك لنا فيه، لنحتاج إلى تطبيق إصالة الجد. هذا لعله فيه شيء من الدقة على أي حال هذا المطلب، لعلني أكرر مجرد تكرار ولا فد شيء زائد ماكو، هو هذا المطلب يكون يكرر حتى يفهم، يعني المرة الواحدة قد لا تكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه اللهم اجعلني من الذين جدوا في قصدك فلم ينكلوا وسلكوا الطريق إليك فلم يعدلوا واعتمدوا في الوصول إليك حتى وصلوا من القضايا المهمة والأساسية في حياة طالب العلم الإخلاص في عمله، وكون عمله لله عز وجل، فهو يأتي ويطلب العلم ويدرس لأجل وجه الله عز وجل وطلبا لمرضاته ولأجل بث الشريعة الإسلامية. إن هذه نقطة أساسية ينبغي أن يلتفت لها طالب العلم من البداية، فمنذ اليوم الأول الذي يأتي لا بد وأن يلتفت لما جاء يدرس ويحصل، فليذهب إلى الأسواق التجارية ويتاجر، ليذهب في المدارس الأكاديمية ويستمر في تحصيله الأكاديمي، وهكذا سائر المهن. لما ترك تلك وهذه وأتى إلى هذا السلك والخط؟ ينبغي أن يكون الغرض هو نشر الشريعة والعمل لمرضاة الله، وليس لأجل أني لم أجد مهنة ولا يوجد عمل آخر فجئت أطلب العلم، إن هذا غلط، أو جئت أطلب العلم لأن أقراني وأصدقائي جاءوا إلى مدينة قم فأنا أحببت أن أكون مثلهم. كثير من الأحيان من هذا القبيل يصير، أو لأني عشت في محيط علمي فتربيت ونشأت في مثل هذا المحيط فسلكت هذا المسلك لأني فتحت عيني على هذا المحيط. كلا، إن كل هذا غير صحيح، بل يلزم أن يجعل الله عز وجل هو الداعي في هذا المجال، أجل لا بأس وأن تنضم بعض هذه الأمور إلى الداعي الإلهي. فأنا جئت أطلب العلم لأني أحب العلم بما هو علم، هو أحبه، ويضاف إلى ذلك أن في هذا العلم رضا الله عز وجل، هذا جيد. أو أقراني سلكوا هذا المسلك وأنا رجحت هذا المسلك بمرجح ثاني وهو رضا الله، هذا جيد. فإخوان سلوك إخواني مرجح ومرضاة الله مرجح ثاني، هذا طيب جيد هذا. فلابد أن يجعل أيها الإخوة طلب رضا الله عز وجل تحت النظر، لا أنه يجعل بمعزل و لربما أعاذنا الله وإياكم أحيانا تكون دواعي شيطانية موجودة في طلب العلم، من قبيل أني أحصل لأجل أن لا يفوق أقراني علي، أنا أريد أن أكون مثل أقراني في المستوى العلمي، او اعلى مستوى. يعني بعبارة اخرى قضية الحسد نعبر او ما شاكل ذلك هي التي تدعوني الى ان اطلب العلم، والا ولاجل يعني ان لا يقال فلان لا يعرف شيء واقرانه يعرفون ذلك. ان هذا الداعي وامثال هذا الداعي لا بد من التجنب عنه، ويجعل رضا الله عز وجل هو المقصد الاساسي. ايها الاخوه، ولعلنا في البدايه حينما سلكنا هذا المسلك وجئنا للدراسة لعله لم يكن منظارنا هو الله عز وجل، لعلني أنا أحد الأشخاص حينما حصلت وطلبت، إذا كنت أسأل لما واقعا بيني ما بين الله، أقول لأن المحيط محيط علمي عشت فيه وأحب العلم والعلماء، هكذا أبين. هذا في البداية هكذا، لكن في مرحلة البقاء بعدما التفت إلى أن من الضروري لطالب العلم أن يكون المحط الأصلي لنظره هو الله عز وجل، فمن الآن في مرحلة البقاء أجعل نظري هو الله عز وجل، إما بشكل تام، وإذا كان هذا يعسر أجعل هو جزءا من محط النظر، قسما من محط النظر، من محط النظر. فإن المفروض بالمؤمن متى ما التفت إلى خطأ في مسيرته يصحح تلك المسيرة من حين الالتفات. هكذا ينبغي للمؤمن، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فإذا هم مبصرون يبصر طريق الحقيقة ويسلك ذلك الطريق بسرعة. ولماذا أيها الإخوة هذه الضرورة إلى كون الغرض من طلبنا للعلم هو الله عز وجل؟ ما هي النكتة الداعية لذلك؟ أجل، لأننا نريد أن ننشر أحكام الله عز وجل، نريد الدعوة إلى الله عز وجل. وكيف ندعو إلى الله من قلب لم يحركه الله عز وجل؟ إن القلب تحرك في مسيرته العلمية من دعوة أخرى ليست هي الدعوة الإلهية، فكيف مثل هذا القلب يمكنه أن يدعو إلى الله عز وجل ونحن نعلم أن فاقد الشيء لا يعطيه؟ إن المسيرة العلمية تحتاج إلى رعاية وعناية ربانية وإلهية، ومن دون الرعاية والتوفيق الإلهي تصاب هذه المسيرة بعدة عقبات ولا يمكن أن تصل إلى نقطة مثمرة. فلا بد وأن يقصد طالب العلم في مسيرته رضا الله عز وجل لكي تكون أرضيته أرضية صالحة، لأن يكلل بالعناية والتوفيق الإلهي. وينبغي أيها الإخوة في كل أعمالنا نكون كذلك، في دراستنا، في تدريسنا، في تأليفنا لكتاب. لما نألف كتاب ليكون غرضنا من تأليف الكتاب تحصيل شهرة أو لإشباع شهوة التأليف، لأن البعض أجارنا الله وإياكم مصاب بهذه المرض، مصاب بهذا المرض، وهو مرض شهوة التأليف وحب التأليف، ويريد أنه مؤلفاته تكون في قفص الكتب، قفص كبير هكذا مؤلفاته، هو يحب، هو هذا اسمه موجود على، لا يكون غرض هذا الشيء. حينما يتكلم بشيء، حينما يرد على شيء، حينما يخرج إلى التبليغ، في كل هذه المجالات غرض ماذا يكون؟ هو الله عز وجل، وليس له أغراض دنيوية وشيطانية. ودائما طالب العلم يطلب من الله عز وجل ذلك، ويلهج بما قاله إمامنا زين العابدين: اللهم اجعلني من الذين جدوا في قصدك فلم ينكلوا، وسلكوا الطريق إليك فلم يعدلوا، واعتمدوا في الوصول إليك حتى وصلوا. اللهم صل على محمد وآل محمد.